إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله أن يجيرنا من النار ومن عذاب النار. أيها الإخوة الكرام، لقد بدأت في اللقاء الماضي حديثا حول آثار الذنوب والمعاصي، وقسمنا هذه الآثار الوخيمة والعواقب الأليمة إلى آثار على العبد في دنياه وفي دينه وعلى قلبه وعلى الجماعة والأمة كلها. وقد سبق الحديث عن آثار الذنوب والمعاصي على العبد في دنياه، وأنه بسببها يحرم الرزق ويحرم البركة في أمره كله، ويعاني من الأمراض ويبتلى بابتلاءات ومصائب، كلها بسبب الذنوب والمعاصي. فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم نعرض بعض هذه الأمور والعقوبات الوخيمة للمعاصي والذنوب على العبد في دينه. وأكبر مصيبة يصاب بها العبد إنما هي المصيبة في الدين، فلا مصيبة أعظم منها. ولذا علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يجعل مصيبتنا في ديننا، فنسأل الله ألا يجعل مصيبتنا في ديننا. نتوسل إليه وهو الحي القيوم ألا يجعل مصيبتنا في ديننا، فكل مصيبة سوى مصيبة الدين جلل هينة، وأما مصاب الدين فلا جابر له، فنسأل الله أن يسلمنا. من آثار الذنوب والمعاصي على العبد في دينه أيها الإخوة الكرام أنها تكون سببا في حرمانه من العلم، والمراد بالعلم هنا العلم الشرعي الذي يقرب إلى الله عز وجل. إنسان متوقد الذهن، قوي الذاكرة، قوي الحافظة، لكنه كثير المعاصي، كثير الذنوب، فلا تجد شيئا يثبت في رأسه لسبب ذنوبه ومعاصيه. وتجده محروما من العلم الذي يقربه إلى ربه تبارك وتعالى، مع أن كل وسائل العلم وفرص العلم متاحة بين يديه، ومع ذلك تجده محروما من العلم. معه الكتاب، ومعه هذه الشبكة التي فيها من الخير ما فيها، ومعه الأجهزة والإلكترونيات، ومعه كذا وكذا، ولكن مع ذلك فهو محروم من العلم. وربما رزقه الله صحبة عالم، أو يسر له الجلوس إلى عالم من العلماء، وهو مع ذلك محروم من العلم. وما ذاك إلا لأن له معاصي وذنوبا تحول بينه وبين هذا العلم، لأن هذا العلم إنما هو نور في القلب، ولا يجتمع في القلب نور العلم وظلمات المعاصي. لما جلس الإمام الشافعي رحمه الله إلى الإمام مالك رحمه الله، ورأى ما رآه من توقد ذهنه ووفور عقله وكمال فطنته، وجعل يقرأ عليه، فقال مالك للشافعي: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. إني أرى أن الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال الضحاك بن مزاحم رحمه الله: ما من أحد تعلم القرآن ونسيه إلا بذنب يحدثه. ما من أحد تعلم القرآن ونسيه إلا بذنب يحدثه، وذلك بأن الله تعالى قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ونسيان الذنوب من أعظم المصائب. ولذا لما نظر تلميذ لأحد السلف إلى وجه أمرد، يعني شاب ليس له لحية، نظر إليه بشهوة، فقال له شيخه: لتجدن غبها ولو بعد حين. هذه النظرة التي نظرت بها إلى امرأة أو إلى شاب ليست له لحية، نظرت إليه بشهوة والعياذ بالله، قال له: ستجد غبها وأثرها ولو بعد حين. قال: فلا أزال أنتظر غبها 20 سنة حتى نمت ليلة من الليالي فأصبحت قد أنسيت القرآن كله. تصوروا، ربما كان ليس فقط حافظا للقرآن، بل يعلم الناس القرآن، وعنده كتاب، أو عنده مجلس، أو عنده مسجد يعلم الناس فيه. تصوروا يا إخوة، فجأة ينام ثم يصبح الصباح ليس معه آية من كتاب الله، بسبب نظرة واحدة نظرها. فنسأل الله أن يقينا غب المعاصي وعقوبات الذنوب. فأنا أذكر إخواني طلاب الجامعة الآن وهم مقبلون على امتحاناتهم، أن يتقوا الله عز وجل، وأن يتوبوا إليه من الذنوب والمعاصي توبة خالصة لا تشوبها شائبة، لا يتوب من أجل تحقق المصلحة، لا يتوب من أجل اجتياز الامتحان، وإنما يتوب إلى ربه خالصا لوجه ربه، ويكرمه ربه تبارك وتعالى بفضله ورحمته. ثانيا، من آثار الذنوب والمعاصي على دين العبد إلف المعصية، أن يألف العبد المعصية، اتعود عليها، ويزول استقباحها من قلبه، وربما وصل به الحال إلى المجاهرة بعد ذلك بالمعصية لشدة جرأته على الله فيها. إلف المعصية. كان في أول الأمر ما عندوش تلفزيون في البيت، فإذا نظر إلى وجه امرأة أو قدر أنه استضافه أحد الناس وعنده هذا الجهاز ورأى صورة امرأة على الشاشة استأذن وانصرف سريعا، أو على الأقل صرف بصره بعيدا، أو استأذن أن يجلس مع المضيف في مكان آخر بعيدا عن هذا التلفاز، لأنه يستقبح هذه المعصية بقلبه. ولكن لما اتسع أمره واتسعت إمكانياته وأصبح عنده التلفاز وعنده الإنترنت وعنده الأجهزة الكذا وعنده كرت الدش وعنده صار الأمر هينا عليه، فأصبح ينظر إلى وجوه وإلى صور النساء المتبرجات نظرا عاديا جدا، وقد أصبح يألف هذا الأمر ويتعود عليه، وربما استمرأه وربما أحب ذلك حتى إن لم يجد له لذة فإنه لا يستطيع العيش بدون هذا. كان في أول أمره لما كان الناس ناسا، ولما كان الحياء لا يزال أو لا تزال منه بقية في النساء في الشوارع، إذا رأى امرأة متبرجة فإنه يشمئز قلبه ويرجع سريعا، وربما قضى أياما في بيته تسألونه أو يسأله أصحابه: ما الذي أجلسك في بيتك؟ ما لنا لا نراك. يقول لك: أنا لا أستطيع النزول إلى الشارع، لا أستطيع النظر إلى هؤلاء المتبرجات. ثم فجأة نزل إلى الشارع من جديد وأصبح ينظر إلى المتبرجات وألف هذا النظر وتعود عليه، ثم إذا به يعمل في محل تجاري أو بقالة أو غير ذلك، فأصبح تأتيه المتبرجة فأصبح يكلمها ويحادثها، وربما أطال الكلام وربما ضحك لها وضحكت له، وربما دار حوار بينهما، وربما أصبحت بينهما صلة ومعرفة، وأصبح يسألها عن حالها كلما أقبلت إليه. وإذا كلمته قال لك: هذه دعوة يا شيخ، هذه دعوة أنا أتلطف معها أدعوها إلى الله. وربما وصل به الحال بعد ذلك، وهو الذي كان يحرم من قبل أن يخرج الشيخ أو أن يخرج الداعية مع امرأة متبرجة على الشاشة، إذا به اليوم يجلس معها على الشاشة ويحدثها وتحدثه ويضحك وتضحك. وربما قال لها وهي متبرجة: أختنا الفاضلة فلانة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا أمر خطير، خطير جدا أن يتعود الإنسان على الذنوب والمعاصي وأن يألفها بقلبه، فخلاص ما عاد يؤثر في هذا الذنب وهذه المعصية، بل ربما وكثيرا ما يحدث يجاهر بهذه المعصية أمام الناس. تجد قناة مثلا، هذه القناة من المفترض أنها تنتمي إلى جماعة إسلامية أو ما إلى ذلك، فإذا بالقناة تعرض الموسيقى وتعرض صور النساء وتغني عليها النساء وكأن شيئا لم يكن. ما هذا؟ مجاهرة بعصيان الله عز وجل. وقد قال ابن مسعود رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه في الحديث الذي رواه البخاري: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. يعني إيه؟ لا يبالي بالمعصية، أصبحت لا تعنيه شيئا فينجر إلى المجاهرة فيها، كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. إلا المجاهرين اللي بيعمل المعاصي قدام الناس كلها، ولما تسألوا وتكلموا فيها يقول لك: إيه المشكلة؟ مفيش حاجة، حلال عادية، مش هي دي الإشكال، مش هو ده اللي هنقف عليه، هذه قشور ما تعقدهاش، لا تكن متشددا. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه فيصبح يكشف ستر الله عنه. نسأل الله العفو والعافية. يصبح فرحان بالذنب، مش بس عمل الذنب وخلاص وانتهت القضية، وقد ستره الله عز وجل. أبلغني أحد إخواني منذ يومين أو ثلاثة فقط أنه كان جالسا في مكان ما وإذا بشابين من الشباب البعيد عن ربه عز وجل، واحد بيكلم الثاني والعياذ بالله يقول له ماذا فعلت؟ لماذا ضربت فلانا؟ أو لماذا ضربك فلان؟ ألأنك فعلت بأخته كذا وكذا؟ قال نعم فعلت بأخته كذا وكذا وأكثر من مرة والعياذ بالله، ويجاهر بها ولا يعنيه شيء، بل وربما يفاخر ويفرح فيكشف ستر الله عليه. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. ثالثا من آثار الذنوب والمعاصي أن المعاصي تحرم الطاعات، تحرم العبد من الطاعات وتثبطه عنها وتسد طرق الطاعات عليه. كل ما يجي يعمل طاعة يلاقيها مسدودة في وشه بسبب الذنوب والمعاصي اللي هو عايش فيها ومصر عليها. قال شاب للحسن البصري رحمه الله أعياني قيام الليل، أتعبني قيام الليل، عايز أقوم الليل ومش عارف، عاجز عن ذلك. فقال قيدتك خطاياك، قيدتك خطاياك، ذنوبك تقعد بك عن المكارم، ذنوبك توقعك في المحارم، ذنوبك تجرك إلى المآثم. وهذا رابعا، رابعا من آثار الذنوب والمعاصي أن المعصية تولد المعصية بعدها، المعصية تولد معصية أخرى. قال أحد السلف من عقوبة السيئة، إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الطاعة الطاعة بعدها. كما أقول لك المعاصي تولد بعضها بعضا فيتجرأ عليها الإنسان ويتعود عليها ويألفها ويجاهر بها حتى لو لم يكن لها لذة في قلبه، يعني هو لا يلتذ بها بس خلاص اتعود عليها. موسيقى، هو مصر على الموسيقى في كل وقت في كل أوان في كل ساعة، مش بس عند النوم كما كانوا يقولون زمان، ولا في أوقات معينة لراحة النفوس، ولا راحة لها بمعصية الله أبدا، بل أصبح هذا دأبا وعادة ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في روض المحبين واعلم أيها اللبيب أن مدمن الشهوات قد صاروا إلى حال لا يلتذون بها، الشهوات ما بقاش لها عندهم لذة، ولكنها صارت لهم كالعيش الذي لا بد لهم منه، خلاص لا يستطيع أن يستغني عنها وإن لم يجد لذتها وحلاوتها. نسأل الله العفو والعافية. من آثار الذنوب والمعاصي أيها الإخوة الكرام أنها تحرم العبد من إجابة الدعاء، تحرم العبد من إجابة الدعاء، يرفع يديه ويدعو يا رب يا رب يسر لي كذا، يا رب اكتب لي النجاح، يا رب أريد رزق، يا رب نفوز في الانتخابات، يا رب فلان مرشحنا يفوز ويصعد، ولكن نحن مقيمون على الذنوب والمعاصي أيها الإخوة، فكيف يجاب لنا دعاء والمعاصي ترد الدعاء؟ ولما سأل دعا سعد وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل له أن يكون مستجاب الدعوة، قال له عليه الصلاة والسلام: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هكذا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين يستجاب دعاؤك أيها الآكل للربا؟ من أين يستجاب دعاؤك أيها المصر على الرشاوة؟ من أين يستجاب دعاؤك أيها المصر على شرب المخدرات والمسكرات والمحرمات؟ من أين يستجاب دعاؤك؟ مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، جسم كله نشأ من حرام والعياذ بالله، فأنى يستجاب لذلك؟ وكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. فمن أين يستجاب لنا الدعاء ونحن نحن جميعا ومحدثكم قبلكم نعصي كثيرا ونقع في الذنوب كثيرا وننسى كثيرا؟ نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل، وألا يؤاخذنا بذنوبنا، وألا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه فينا ولا يرحمنا. ولذا نقول ونؤكد: أيتها الأحزاب، أيتها الجماعات، أيها الإسلاميون، أيها المنتمون إلى الإسلام، بدلا من أن تتعصبوا لحزبكم وتكادون تخرجون إخوانكم من السلفية أو من الجماعة أو من الحزب، كل يراجع نفسه في كلامه وفي أفعاله، في لسانه، في توقيره لأهل العلم، في احترامه لإخوانه، في محبته للمسلمين. لا تجعلوها عصبية مقيتة ثم يدعو أن ينصر الله الإسلام على يد أي أحد وبوجود أي شخص. أي شخص ينصر الإسلام ويرفع راية الإسلام فأهلا به ومرحبا، وأي شخص ولو كان ينتمي إلى أعظم جماعة أو أكبر جماعة تنتمي إلى الإسلام وهو بعيد عن المنهج فلا أهلا به ولا مرحبا. قضيتنا الإسلام، قضيتنا الشريعة. وقد أصبح الخوف يدب في القلب دبيب نبض القلب أن يحرم الناس حتى من أن يدعوا إلى الشريعة، ولكن هذا الخوف يصحبه رجاء وحسن ظن بالله، ودائما نستحضر قول ربنا: ويمكر الله والله خير الماكرين. من آثار الذنوب والمعاصي سادسا: هوان العاصي على ربه عز وجل، ألا يكون له مقام عند الله، أن يكون هينا عند ربه. ولذا قال بعضهم: إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. إذا أردت أن تعلم عند الله مقامك، أنت مكانك فين؟ أين منزلتك؟ فانظر إلى أوامر الله عز وجل، أين أنت منها؟ انظر إلى نواهي الله عز وجل، أين أنت منها؟ انظر إلى فرائض الله وحقوقه تبارك وتعالى، أين أنت منها؟ انظر إلى محارم الله عز وجل، أين أنت منها؟ واحذر على نفسك من آثار هذه الذنوب وهذه المعاصي، فإنها تفعل ما تفعل من الأذى للإنسان في نفسه وأهله وماله ودينه كما ترى. ومن آثار الذنوب والمعاصي في هذا الهوان ما قاله الحسن رحمه الله، كلمة عجيبة، قال: هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. اسمعوا، هانوا عليه، على الله، فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. لو كان لهم مقام عنده عز وجل ومنزلة لعصمهم من الذنوب والمعاصي، ولكن إنما عصيانهم هوان من الله لهم. ومن يهن الله فما له من مكرم. إذا أهان الله عبدا فمن الذي يكرمه؟ لو أكرمه أهل الأرض جميعا فلا يزال في هوان ولا يزال في صغار، لأن الله عز وجل قد أهانه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الناس رجلان بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. ومن آثار الذنوب والمعاصي أيها الإخوة الكرام، ثامنا، أنها سبب في نسيان الله للعبد. أنها سبب في نسيان الله للعبد ونسيان العبد لنفسه. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أنساهم أنفسهم، أنساهم أن يفعلوا من الأمور ما ينجيهم من عذاب ربهم، أنساهم مصالحهم التي تعود على دينهم وتعود على مصائرهم ومآلاتهم وعواقبهم عند ربهم تبارك وتعالى. وفي آية أخرى قال الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم. وهل الله عز وجل ينسى؟ ليس النسيان الذي نفهمه نسيان الذاكرة، وإنما نسوا الله عز وجل بترك أوامره وبفعل ما نهى الله عز وجل عنه. نسوا الله بطرحهم لشريعته ورميهم لأوامره، فنسيهم الله عز وجل، تركهم من رحمته وطردهم من رحمته. نسأل الله ألا يحرمنا من رحمته، وألا ينسانا من رحمته، وألا نكون ممن يقال لهم: قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت. نسأل الله عز وجل ألا نكون منهم. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله عز وجل ألا نكون من هؤلاء. هذا هو الأثر السابع من آثار الذنوب والمعاصي على دين العبد. الثامن: سخط الله عز وجل على العبد، أن يسخط الله عليه. فلو رضيت عنه الدنيا كلها ماذا ينفعه وقد سخط الله عليه؟ نعوذ بالله من موجبات سخطه، ونعوذ بالله مما يسبب غضبه، ونعوذ بالله من غضبه وانتقامه. وهو الذي حذرنا من انتقامه وغضبه وسخطه سبحانه وتعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. نسأل الله أن يقينا شر سخطه وغضبه. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات فذكر منها: وإياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل. والحديث رواه أحمد وحسنه الألباني رحمه الله. بالمعصية يحل على العبد سخط الله وعقابه، فحذاري من الذنوب إخواني، وحذاري من المعاصي، وحذاري أن ترضوا الناس بسخط رب الناس. يا إخواني احذروا وانظروا ماذا جر علينا إرضاء الناس. يا إخواني صارحوا أنفسكم، لما أرضينا الناس وتنازل من تنازل عن بعض ثوابته وأصبحنا نداهن المنافقين ونمالئ الكافرين بل وندعو لرؤوس الكفر بعد موتهم، لما تنازل بعض الناس عن ثوابتهم وهانت عليه معاصي الناس وأصبح يخاطب العصاة والمنافقين مخاطبة الطائعين والمحبوبين، أصابنا ما أصابنا. وأصبح كثير من الناس اليوم يكرهون اسم الإسلاميين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اذكروا دائما حديث رسول الله: من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نسأل الله أن لا نكون منهم، ونسأل الله أن يغفر لنا ولكل العاملين في الصف الإسلامي، وأن يوحد صفهم على الحق لا على المداهنة ولا على الكتمان وإنما على الحق. نسأل الله أن يجمع كلمتنا جميعا على الحق وأن ينجينا من سخطه عز وجل. تاسعا، من آثار الذنوب والمعاصي أنها تحبط بعض الأعمال، تضيع ثوابها. يا الله، يعني يعمل الإنسان عملا ويضيع ثوابه ويحرم من ثوابه؟ سأسمعك حديثا عظيما يهز القلب، بل يهز القلب، وأسأل الله أن يلين قلبي وقلوبكم. والحديث رواه ابن ماجة وصححه الألباني من حديث ثوبان رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. تصوروا حسنات كثيرة، من عظم هذه الحسنات وكثرتها وتراكمها كجبال تهامة، مش جبل من جبال تهامة، بل كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. هباء منثورا، ولكأنه عمل أي شيء. قال ثوبان رضي الله عنه: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم، عرفنا بصفات هؤلاء نخاف أن نكون منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم إخوانكم. يعني الناس دول مش بعيد، مش كفار، مش برة خالص، لا لا. ألا أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، بس لا، ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني كمان بيقوموا الليل، يصلون في الليل ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يا إخواني احذروا الخلوات، احذروا الخلوات، فإن قيوم الأرض والسماوات لا تخفى عليه خافية من الخافيات. احذروا الخلوات، فإن الله عز وجل يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. احذروا من خلواتكم ولا تنتهكوا حرمات الله عز وجل، فتضيع الحسنات وتبطل الأعمال. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وأنتم تذكرون حديث المفلس، حديث أبي هريرة، الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، كل دي مظالم، كل دي مظالم على رأسه، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار، طرح في النار. فالوقوع في المعاصي أو بعض الكبائر قد يبطل أعمال العبد بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو العالية، قال أبو العالية رحمه الله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون أنه لا يضر مع الإخلاص ذنب ولا ينفع مع الشرك عمل صالح، حتى أنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، فخافوا الكبائر بعد أن تبطل الأعمال، خافوا من الكبائر أن تكون سببا في إحباط الأعمال وإبطالها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر. اسمع: وليس الشأن في العمل، وإنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. وليس الشأن في العمل، مش بس مجرد العمل، وإنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه، فحذار مما يحبط عملك. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، ذكر وله كتاب أيضا في شرح صحيح البخاري، ذكر أن الكبائر أو أن إبطال الأعمال ببعض الذنوب هذا حق واقع. أما من زعم أنه لا يقول بأن السيئة تبطل الحسنة، لا يقول بهذا إلا الخوارج والمعتزلة، فقد أبطل ولم يقل الحق أو أخطأ الحق في ذلك، لأن بعض الكبائر من الذنوب تحبط أعمال العبد كما سمعت من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال قتادة رحمه الله في هذه الآية: ولا تبطلوا أعمالكم، قال: إذا عمل الإنسان حسنة فليحذر أن يتبعها بسيئة، فإن السيئة قد تحبط الحسنة، فإن الخير ينسخ الشر، وإن الشر ينسخ الخير، وإن ملاك الأعمال بخواتيمها، وإن ملاك الأعمال بخواتيمها. تلك تسعة آثار وعقوبات مؤلمات كبار من آثار الذنوب والمعاصي، أعاذنا الله وإياكم من شرها، وعافانا الله وإياكم من ذنوبنا ومعاصينا، وسترنا الله وإياكم في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين، محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعاشرا من آثار الذنوب والمعاصي على دين العبد أنها تكون سببا في حرمان العبد من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دعاء الملائكة، فإن الله عز وجل قد أخبر أن ملائكته وحملة عرشه يدعون لعباده المؤمنين التائبين إلى رب العالمين. قال تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، إلى آخر هذا الدعاء المبارك الذي يدعو به ملائكة رب العالمين لعباده المؤمنين التائبين. فالواقع في الذنوب والمعاصي والمصر عليها إنما يحرم نفسه من ذلك والعياذ بالله تعالى. ومن آثار الذنوب والمعاصي 11 أنها تكون سببا في نزع الإيمان من قلب العبد، ينزع منه الإيمان بسبب ذنوبه ومعاصيه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة، فإذا انقطع رجع إليه الإيمان. فاحذر أيها المؤمن، واحذري أيتها المسلمة والمؤمنة، أن يقع الإنسان منا في ذنب أو معصية يخرج منه الإيمان فيموت قبل أن يرجع إليه الإيمان، فيكون قد مات على غير الإيمان والعياذ بالله تعالى. ومن آثار الذنوب والمعاصي 12 أنها تكون سببا في زيغ العبد عن طريق الهدى، إذا عصى ربه وأصر على معصيته فإن الله عز وجل يزيغ قلبه عن معرفة الحق، ويزيغ قلبه عن رؤية الحق، والله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يضلل فما له من ولي من بعده. ولذا كما قلنا من قبل في خطبة الحذر من الانتكاس، يجب أن تدعو ربك كثيرا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة الشرك كما قال الإمام أحمد، الفتنة الشرك. فليحذر الإنسان أن يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فربما أدت هذه المخالفة إلى أن يرد أمرا من أمر رسول الله فيقع بذلك في الشرك بالله عز وجل. والنظر في الأمور إنما يكون إلى مآلاتها وعواقبها. فليحذر العبد، ليحذر العبد من الذنوب، وليحذر العبد من المعاصي التي تزيغ قلبه. روى البخاري ومسلم من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: ما كنت لأدعى شيئا كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به، أو لست تاركا شيئا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. اسمعوا، أبو بكر رضي الله عنه الصديق الأكبر يخاف إذا ترك شيئا من أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يزيغ عن طريق الحق الذي عرفه وعمل به وناصره وجاهد في سبيله رضي الله عنه وأرضاه. فحذار أن يزيغ قلبك بسبب ذنوبك ومعاصيك. ومن آثار الذنوب والمعاصي 13، أنها تؤدي إلى الانتكاس بالعبد وسوء الخاتمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله إذا أحب عبدا عسله. قالوا: يا رسول الله، وما عسله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. نسأل الله أن نكون منهم. الذنوب والمعاصي والإصرار عليها ربما يؤدي بالعبد إلى الانتكاس وإلى موت القلب، فيموت البدن وقد مات القلب، وموت القلب أشد من موت البدن، فيكون خاسرا على الجانبين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والإصرار على الذنوب يسبب الرين على القلوب، والإصرار على الذنوب يسبب الرين على القلوب، فيخاف أن يستمر على ذلك فيكون سببا في ارتكاب ما يخرجه عن الإيمان، ما يخرجه عن الإيمان. وهذا ما خاف منه السلف، حتى قال بعضهم: أنتم تخافون من الذنوب وأنا أخاف الكفر. تصور، يقول هذا: أنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف الكفر. وكان أحدهم يبكي عند موته، فقالوا له: أتبكي خوفا من ذنوبك؟ فقال: أخذت ابنة من الأرض وقال: الذنوب عندي أهون من هذه، ولكن أبكي من خوف سوء الخاتمة. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول أيضا: وثم أمر آخر أخوف وأدهى وأمر، وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار، وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله، فربما تعذر عليه النطق بالشهادة كما شاهد الناس من ذلك كثيرا، كثيرا، حتى قيل لبعضهم قل لا إله إلا الله، فقال آه آه لا أستطيع أن أقولها. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، فجعل يهدي بالغناء ويقول تاتنا تنتنا. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، فقال لا أستطيع أن أقول ما تقول، وكيف أقول هذا الذي تقوله وأنا لم أدع معصية إلا ركبتها. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، فقال كيف أقولها وأنا ما صليت لله صلاة، كيف أقولها وما صليت لله صلاة. وقد ذكرت لكم من قبل مواقف كثيرة أعيدها وأكررها لنحذر منها، من حال هذا الذي فتن بامرأة لما رآها كانت تسأل عن حمام من الحمامات العامة، فأخذها إلى بيته فهربت منه فأصبح مفتونا بها، يقول يا رب سائلة يوما وقد تعبت أين الطريق إلى حمام من جابي، حتى حين أتاه الموت قيل له قل لا إله إلا الله، فجعل يقول يا رب سائلة يوما وقد تعبت. وهذا الذي كان يحب والعياذ بالله شابا أمرد، ولا يكون هذا إلا في أفعال من شذ عن الفطرة، من أفعال قوم لوط والعياذ بالله، أحب شابا اسمه سلم، حتى كان عند موته وقد غاب عنه سلم هذا، جعل يقول يا سلم يا راحة العليل ومنية المدن في الذليل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. ومات على ذلك. والآخر الذي قيل له قل لا إله إلا الله وكان تاجرا ألهته تجارته عن صلاته، ألهته بقالته عن صلاته، ألهاه جمع السلع والبضائع عن صلاته، فيموته ويقول 30 40 50، هذه 80 هذه 100 هذه 1000، ولا يقول لا إله إلا الله. كل الكلام سهل عليه إلا قول لا إله إلا الله. يحدث أحد شيوخنا أن مجموعة من الشباب حضروا عند رجل يموت وكان صاحب معصية نسأل الله العفو والعافية، وقد اشتد به المرض حتى قال لهم ائتوني بمصحف، فلما جاءوه بالمصحف فرحوا كثيرا وظنوا أنه يريد أن يقرأ شيئا من القرآن قبل أن يموت، فإذا هو يرفع المصحف في وجوههم ويقول ترون هذا المصحف، أشهدكم أني كافر بهذا المصحف. فيا إخواني احذروا الخواتيم، احذروا الخواتيم، احذروا الخواتيم يا إخواني، يا إخواني اعملوا لآخرتكم، يا إخواني صلوا في المساجد، يا إخواني كفوا عن النظر إلى الحرام، يا أخواتي البسنا الحجاب الذي أمر به الله، يا مسلمون وحدوا الله، يا مسلمون توبوا إلى الله، يا موحدون ارجعوا إلى الله، خافوا غضب الله، خافوا عقاب الله، خافوا من نقمة الله. أيها الشباب كفاكم غرقا في المعاصي، كفاكم غرقا في الشهوات، كفاكم غرقا في المحرمات، هل يعقل أن تكون تكون الفتاة التي تحبها أعز عليك من الله؟ هل يعقل أن يكون المشهد المحرم الذي تراه أغلى عندك من ربك؟ هل يعقل أن يكون الحزب الذي تنتمي إليه أحب إليك من رسول الله؟ راجع نفسك وتب إلى ربك واسأل الله أن يتوب عليك وأن يتوب علينا جميعا. ثم أقول أيها الإخوة الكرام، قد رأيتم ما جرى في أمر هذه الانتخابات، وإذا كان الأمر كذلك ولم يبق لنا إلا مرشح إسلامي واحد، وإن كنا قد نختلف معه أو لنا عليه مآخذ أو لنا على جماعته مآخذ، ولكن الإسلام أحب إلينا ومن ينطق بالإسلام أحب إلينا وأخف علينا، فلا تختاروا إلا من ينطق باسم الإسلام. لا نريد أن نعود نعيدها للطغيان والظالمين جزعة من جديد، فلا تنتخبوا إلا الرجل الإسلامي، توحدوا عليه جميعا، وإن اختلفتم فيما سوى ذلك فيما يتعلق بأمور هؤلاء أو هؤلاء، ولكن اجتمعوا على رجل إسلامي ولا تختاروا غيره، فإن القضية الآن قضية من يظن فيه أن يصلح ولو شيئا من أمر الدين، وقضية من نوقن أنه لا يريد للدين بقاء، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، نتوسل إليك أن تتوب علينا توبة ترضيك عنا. اللهم تب علينا توبة ترضيك عنا. اللهم تب علينا توبة نصوحة. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم إنا نشكو إليك كثرة ذنوبنا، نشكو إليك كثرة ذنوبنا، ونشكو إليك غفلتنا، ونشكو إليك قسوة قلوبنا، ونشكو إليك انغماسنا في الشهوات، فطهر قلوبنا من الشهوات ولين قلوبنا من قسوتها. اللهم لين قلوبنا من قسوتها. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم يا حي يا قيوم يا رب يا رب، نعوذ بك أن تهلكنا ذنوبنا، نعوذ بك أن توبقنا معاصينا، نعوذ بك أن نموت على غير ما يرضيك. اللهم إنا نعوذ بك أن نموت على غير ما يرضيك. اللهم يا رب يا رب يا رب، اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة، نعوذ بك من سوء الخاتمة، نعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اهد شبابنا يا رب، اهد شبابنا يا رب، واهد نساءنا يا رب، واهد رجال المسلمين يا رب، واهد الأغنياء من المسلمين يا رب، واهد الفقراء من المسلمين يا رب. اللهم يا حي يا قيوم، خذ بنواصينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم أقبل بقلوبنا عليك وخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر أهل الحق والشريعة في مصر، وانصر أهل الحق والسنة في سوريا، ودمر عدوك وعدوهم، وانصر أهل الحق في فلسطين، ودمر اليهود الملاعين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.